من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كأس الجهل طول عمره، ومن لم يذق ذل التعلم ساعة عاش يتجرع كأس الجهل طول عمره. أي نعم. طيب، إنما العلم بالتعلم، وإن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لم يورثوا دينارا ولا درهما. كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، والعلاقة بينهما علاقة العموم والخصوص، فقد ذكر الله في القرآن الكريم 25 رسولا. طيب، إنما العلم بالتعلم، وإن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه لم يورثوا دينارا ولا درهم. الدينار 4.25 جرام من الذهب، والدرهم 3 جرام من الفضة إلا يسيرا. والمقصود أن الأنبياء والرسل يورثون العلم، فكان أبو هريرة راوية الإسلام الذي روى 5374 حديث يسير في السوق ذات يوم، فوجد الناس قد انشغلوا بالدنيا، فأراد أن يذكرهم بالآخرة، قال يا قوم، فالناس سكتت وتوجهوا، قال أنتم هنا وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. الناس خدوا دلهم في سنانهم وطارهم على المسجد، فلوس بتتقسم واحنا قاعدين هنا، هو القعدة في السوق مقصودها ايه؟ مقصودها الفلوس، تسرح البحيرة مقصودها ايه؟ تجيب فلوس، تشتغل في الغيط مقصودها تجيب فلوس، خدتها ازاي؟ اي لا، فرحوا على المسجد عشان يشاركوا في حقهم في ميراث النبوة. فنظروا لو واحد قاعد يقرأ قرآن، واحد بيصلي، وناس قاعدين يتذاكرون العلم، فينظرون يمنة ويسرة فما وجدوا غير ذلك، فعادوا إلى أبي هريرة، يا أبا هريرة تعال، قلت أن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، فذهبنا إلى المسجد فما وجدنا إلا حلقا للذكر وأناسا يقرؤون القرآن ويصلون، وما وجدنا ميراثا يقسم. قال إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا الإيه؟ العلم، فمن أخذه فقد أخذ الحظ، وهذا هو ميراث النبوة. أي نعم، هذا هو ميراث النبوة اللي هو الإيه؟ العلم. وورث سليمان إيه؟ داود ميراث العلم والنبوة. أي نعم، وليس أموالا أو عقارات. وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واسع. والعلم يا أخوان آية محكمة أو سنة قائمة أو إيه؟ أو مسألة عادلة، وهذا ليس بحديث، وهذا ليس إيه؟ لكنه كلام صحيح، كلام طيب. طيب، وإن من ألطف الأساليب وأنفعها وأقربها إلى القلوب والعقول في دراسة الفقه الإسلامي، وبخاصة في أحكام العبادات وفي الدراسات العامة التي تقدم لجمهور الأمة، البعد عن المصطلحات الفنية. القلوب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت إيه؟ صلح الجسد كله، وإذا فسدت إيه؟ فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إيه؟ إلى قلوبكم، فهو محط الأعمال. ولذلك لقمان الحكيم أعطلش وقالوا له ائت لنا بأحسن ما فيها، فأتى لهم بالقلب واللسان، ثم أعطوا له شاة أخرى يذبحها، قال ائت لنا بأسوأ ما فيها، فأتى بالقلب واللسان. وفعلا القلب إذا صلح إيه؟ الجسد. واللسان ربنا قال ما ينفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي الحديث ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وقالت الأعضاء كلها أيها اللسان اتق الله فينا إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت إيه؟ اعوججنا. نعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ضمن لي العبد ما بين فكيه اللي هو إيه؟ اللسان. وما بين فخذيه اللي هو إيه؟ الفرج. ضمنت له الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أي نعم. فالقلب يا إخوان كما سمعتم بارك الله فيك، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمال. واللسان سمعتم الآية والحديث. فالبعد عن المصطلحات الفنية بمعنى إيه؟ بمعنى أن هناك بعض المتون والحواشي فيها كلمات صعبة يعصر على طالب العلم حلها، يعصر على عامة الناس حلها وفهمها. أما هذا الكتاب الذي بين أيدينا وفقه السنة، كتاب سهل ميسور بتوفيق الله للمؤلف رحمه الله، قل أمين. والتفريعات الكثيرة الفرضية ووصله ما أمكن ذلك بمآخذ الأدلة من الكتاب والسنة في سهولة الأيوس، يعني معظم المسائل التي ذكرها ذكر عليها الأدلة، إما من القرآن وإما من السنة وإما من القرآن والسنة. أي نعم، معظم في مسائل لم يذكر عليها أدلة، لكن معظم حاله في الكتاب ذكر الأدلة. أي نعم. والتنبيه على الحكم والفوائد ما أتيحت لذلك الفرصة. التنبيه على الحكم والفوائد إزاي؟ يعني مثلا على سبيل المثال يقول لك مثلا لو أنك دخلت المسجد فوجدت الصف الذي أمامك مكتمل، هتصلي لوحدك ولا ينسحب عليك قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف. طب ليه؟ قال لك لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن لا يكلف الله نفسا إيه؟ إلا وسعها. وربنا قال في القرآن فاتقوا الله إيه؟ ما استطاع. أما وأن الصف الذي أمامك مكتملا من على اليمين ومن على اليسار، هتعمل إيه؟ يبقى أنت هتصلي، وهذه قدر استطاعت. عرفنا المسألة؟ واحد يقول لك من الفقهاء تقدم فقف لجوار الإمام، ده كلام مرجوح، ده كلام إيه؟ يعني كلام ضعيف ليس راجع، لأن السنة أن يقف الإمام إيه؟ وحده منفرد. طيب واحد تاني من العلماء يقول لك إيه؟ ادخل في الصلاة واجتذب واحد من الصف اللي أمامك، الكلام ده مرجوح. طب يبين الحكم بقى قال عليها هنا الحكم مثلا ايه؟ ان انت لو شديت واحد اجتذبته نقلته من الفاضل الى المفضول، الفاضل اللي هو الصف الاولاني للصف الثاني، او من الصف الثاني للثالث على سبيل المثال. طب وايه كمان؟ وجعلت في الصف فرجة. استريح يا اخي ابو سليمان، استريح. وجعلت في الصف ايه؟ فرجة. يبقى هذا ايضا من الحكم. وايه كمان؟ وشوشت على المصلين، شوشت على الايه؟ على المصلين. يبقى دي معناها قضية الاجتذاب من الفاضل إلى المفضول، ترك فرجة، التشويش على المصلين، دي اسم حكم وعلة. ففي كتاب فقه السنة الذي بين أيدينا وسندرسه إن شاء الله ذكر المسألة وذكر دليلها، وأحيانا يذكر بعض الحكم في المسألة. طيب بارك الله فيك. ويقول هنا حتى يشعر القارئون المتفقهون بأنهم موصولون بالله ورسوله مستفيدون في الآخرة والأولى، مستفيدون في الآخرة بالحسنات ومحو السيئات ورفع الدرجات، وقبل هذا وذاك وتلك امتثال أمر الله عز وجل وامتثال أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومستفيدين في الأولى يعني في الدنيا، الأولى اللي هي الدنيا مستفيدين. مثلا انت لما تتوضأ تتنظف ولا تتوسخ؟ بتتنظف نظافة معنوية وحسية. انت لما بتصلي بتنشط ولا بتكسل؟ بتنشط. انت لما تجامع زوجتك وتغتسل تنشط ولا تكسل؟ تنشط. كل هذه استفادات دنيوية، لكن القصد الأول والأخير فيها امتثال أمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أنا. أنت لما تصوم رمضان المعدة دي مسكينة وغلبانة أوي يا أخي، شغالة طحن ليل ونهار، خياراية برتقالية تفاحية موزاية حباية صبار حباية بوري كاسة حلبة سندوتش طعمية سندوتش فول حتة لحمة حتة دجاج، غلبانة يا عيني طحن ليل ونهار ومفيش راحة أبدا. دي برمضان ربنا يرحمها برمضان شوي، وقف وجه شوي. فالصيام ده صحة ولا مش صحة؟ هو صحة لكن احنا ما بنصومش عشان هو صح، احنا بنصوم عشان ربنا قال فمن شهد منكم الشهر ايه فليصوم. وبعدين تيجي بقى ايه موضوع الصحه دي، انت صليت على النبي عليه الصلاه والسلام، حاج اشرف جايب لي سواك اهو، ربنا يجعلنا من اهل السنه. انت لما تتسوك بالسواك، لما تتسوك بالسواك اسنانك هتتنظف ولا لا؟ ها؟ بس انت ما تقص المقصد، لولا ان اشق على امتي لامرتهم ايه بالسواك عند كل وضوء، وفي روايه عند كل صلاه. فالمقصد امتثال امر سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. وبعدين يجي بعد كده ايه يعني تنظيف الاسنان ويبقى ريحه طيبه للفم. ها؟ فاذا اتيت مثلا لتقبل اهل بيتك تكسب حسنة ولا ما تكسبش؟ تكسب حسنة. اي نعم تكسب حسنة وتعين ما غدوة. اما واحد يكون شارب ارجيلة او شارب سيجار ويقبل اهل بيته ريحته ايه؟ نتنة، والله العظيم نتنة نتنة. والراجل اللي جاي من الوضوء اتمضمض ثلاث مرات واستوك عند الوضوء وعند الصلاة ويأتي ليقبل زوجته، شم منه ايه؟ شم منه ريح حلو. خطران ده زي اي نعم. ليه؟ لانه لما راح المسجد اتوضى والطيب وسوك، اتوضى وطيب وسوك كله حلو. لكن الثاني اللي ما بصليش والله ريحته معفنه معفنه، نسال الله السلامه والنجاه من ذلك. لكن احنا بنعمل موضوع السواك موضوع الصيام موضوع الصلاه موضوع اي حاجه بنعملها مش عشان النشاط والرياضه والصحه وتنظيف الاسنان، احنا بنعمل كل ده امتثال امر الله تعالى وامتثال امر النبي عليه الصلاه والسلام. وده المقصود من العباره انه يستفيد في الاخره وفي الاولى اي في الدنيا. طيب، وفي ذلك اكبر حافز لهم على الاستزاده من المعرفه والاقبال على التعلم. فهذه الاستفاده تجعل الانسان يقبل على المعرفه. استفاده، طب نقتبس من الجمله دي ايه؟ او يعني نستفيد منها ايه؟ نستفيد منها ان انت تتعلم علم الفضاء مع علم المسائل. علم الايه؟ علم الفضائل. يعني ايه؟ من صلى البردين دخل الجنه. البردين ايه؟ الصبح والعصر. يبقى اللي حافظ على الصبح والعصر يدخل الجنه. طب يصلي الصبح والعصر وما يصليش الظهر والمغرب والعشاء؟ ما هو من حافظ على الصبح والعصر كان على غيرهما ايه؟ احفظ والزم. كنت لك كتير معايا؟ فبارك الله فيك. مثلا مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جار على باب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، فهل يبقى من برانيه شيء؟ قالوا لا يبقى من برانيه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، او كما قال عليه الصلاه والسلام. يعني بيقول الواحد جسمه عليه وسخ، الواحد متسخ، انا كان في الغيط او في البحيره انا فجاي متسخ، فلو استحمى خمس مرات اليوم يبقى وسخ. فكذلك الذنوب عامله زي الوسخ، والصلوات عامله زي الدش او النهر اللي هتستحمى فيه، فتزيل الذنوب يعني تزيل الوسخ. فعلم الفضاء خدت بالك كيف؟ ده علم الايه؟ الفضاء. إيه مثلا من قال في السوق لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيد الخير كله على كل شيء قدير، كتب الله له الف الف حسن ومحي عنه الف الف سيئه. دي فضائل. والحديث حسن ابن تيميه وابن القيم والعراقي والالباني وضعفه ابو حاتم وغيره. ما عليه. فاذا مع علم المسائل تعلم علم الفضائل. طب علم المسائل يبين لك الحلال من الحرام، المكروه من المندوب من الواجب من المباح وصفه العمل. طب علم الفضائل يشجعك ان تقدم على العمل. يعني انت لما تقول سبحان الله يغرس لك في الجنه ايه؟ يغرس في الجنه ايه؟ شجر. الشجره ساقوها من ايه؟ من ايه يا اخوان؟ من ذهب. ساقوها قد ايه؟ الله اعلم. ده في الجنه شجره ليها طوبه يطير الراكب الجواد المدمر السريع في ظلها 100 عام فلا يقطعها ابدا. طب انت لو قلت سبحان الله مره حتى انت ازاي؟ سبحان الله مره يغرس لك في الجنه شجره. طب انت لو قلت لمراتك لو قلت سبحان الله 100 مرة اجيب لك خاتم ذهب 5 جرام تروح تقول سبحان الله سبحان الله، يقولوا لها السلام عليكم سبحان الله سبحان الله، طبخت ايه؟ تقول سبحان الله سبحان الله، الواد بيعيط سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ختمنا ازاي؟ امك بتناديلك سبحان الله سبحان الله سبحان الله في شارع عسكري مرور، يعني خليها تطلع تشاور بس، لان يعني ما عندهاش وقت، عاوزه سبحان الله عشان ايه؟ 5 جرام وكله كده، واحنا الرجاله كده برضه. ختمنا ازاي؟ لا، ده انت لو قلت سبحان الله مره واحده بس هيغرس لك في الجنه شجره ساقها من ذهب، قطر الساق، قطر يعني فحله، سمكه قد ايه؟ تقدر تحضر عليه الله اعلم. ده شجرة واحدة انت سمعت صفتها. فده اسمه علم الفضاء. اللي يمشي للمسجد كل خطوة ترفعه ايه؟ ربنا يعطيه بيها ايه؟ حس ويزال عنه ايه؟ ده اسمه علم الفضاء. فتتعلم علم المسائل مع علم الفضائل حتى يعني تقدم على الشيء برغبة. طيب. فبارك الله فيك. يقول وقد وفق الله الأخ الفاضل الأستاذ الشيخ سيد السابق إلى سلوك هذا السبيل، أي يعني الطريق اللي فيه الترغيب والترهيب وبيان الأحكام الشرعية بيسر وسهولة وبيان أحكامها. ربنا وفق فضيلة الشيخ سيد السابق الله يرحمه والديه يقولوا أمين إلى هذا الطريق. فوضح هذه الرسالة السهلة المأخذ، يعني الكتاب ده لأول ما بدأ عمله على هيئة مقالات في مجلة، وبعد المقالات عملوا 14 جزء، وكنا ندرس ال 14 جزء دول، واحنا شباب صغير عندنا 14 سنة، كنا ندرس هذه الأجزاء بتاعت السنة في 14 جزء التي جمعت الآن في 3 مجلدات وفي 4 محققين محققين وغير ذلك من أكثر من هذا. فقال فوضع هذه الرسالة اللي هو الكتاب يعني السهلة المأخذ، سهلة فيهاش تعقيد، الجمة الفائدة أي كثيرة الفائدة، وأوضح فيها الأحكام الفقهية بهذا الأسلوب الجميل. جميل لأنه جمل بالنصوص القرآنية وصحيح النصوص النبوية. وهل الكتاب لا يوجد فيه حديث ضعيفة؟ يوجد وسنبين هذا، لكن هذا على حد معرفة الشيخ رحمة الله تعالى عليهما. أنا فاستحق بذلك مثوبة الله إن شاء الله. يبقى هو الشيخ لم يتألى على الله، وإنما قال إيه؟ إن شاء الله، علق الأمر على المشيئة. طيب، وإعجاب الغيورين على هذا الدين. أنت عندك غيرة على هذا الدين فتعجب بمثل هذا الكتاب السهل المدعم بالأدلة. فجزاه الله عن دينه وأمته ودعوته خير الجزاء ونفع به. وده ناخد منه إيه؟ ناخد منه أن ندعو لبعضنا على ظهر غير، لأن الملك يقول وله ولك مثل ما قلت، وأن نكثر من الدعاء ونلح به لقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولقوله عز وجل وإذا سألك عبادة عني فإني قريب، ولقوله عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. وأما الحديث الضعيف الدعاء مخ العبادة فنحن لا نستدل بالضعيف، ولكن نذكر الضعيف لننبه إليه. طيب، وكذلك ألا يكون هناك تحاقد بين الأقران في العلم أو في غير العلم، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. بل حينما أسمع أن لأخي فضيلة الشيخ عبده بتيمي مثلا محاضرة أدعو إليها، أقول أخي فضيلة الشيخ عبده له درس في المكان الفلاني فأدعو إلى الدرس، ثم إنني حضرت الدرس أحاول أن أبرز ما وفقه الله فيه، أقول لقد قال كذا وعلمنا كذا وذكرنا بكذا، فهذا يدل على صفاء قلب المستمع. أي نعم، لأنه يحقق قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فنفى عنه كمال الإيمان إذا لم يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. أي نعم. طيب، وأجرى على يديه، وكذلك أبلغ الثناء أن تقول لأخيك جزاك الله خير، وأجرى على يده الخير لنفسه وللناس آمين. ومعنى آمين أي اللهم استجب. هذه هي المقدمة التي قدم بها الأستاذ حسن البنا رحمة الله تعالى عليه لفضيلة الشيخ سيد السابق، حتى نلتقي إن شاء الله تعالى سويا في الدرس القادم في مقدمة فضيلة الشيخ سيد السابق بإذن الله تعالى. وأكرر أن الكتاب حقق وموجود عند مكتبة هنا عند أخينا إبراهيم العاصي. إبراهيم بيحضر الدرس ولا ما يحضرش؟ هو فين؟ ربنا يهديه ويهدي اللي جابوه حتى زي. أي نعم، هذا الكتاب هو محقق عند أخينا إبراهيم العاصي هنا في المطرية، 4 أجزاء. فممكن نشتري هذا الكتاب في السنة المحقق، وأرجو ألا تتغيب ولو درسا واحدا، لا تتغيب، لتختم معي الكتاب. فأنت لو قرأت هذه المقدمة التي تتكون من صفحتين يعني ورقة واحدة، ستقول في نفسك إنها واضحة ولا تحتاج إلى بيان، وأنت قد سمعت شيئا بحمد الله وتوفيقه من شرحها وبيانها. نعم، فأرجو من الله التوفيق لي ولك، وفي هذا القدر كفاية، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، أبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أيها الأحبة، لي عندي لكم بشرى عظيمة. هذه البشرى العظيمة أن فضيلة الشيخ عبد الهتيمي تفضل علينا جزاه الله خيرا بخطبة ابتداء من شهر صفر في الشهر الذي بعد القادم، الخطبة الأولى من كل شهر عربي، سيتفضل علينا فضيلة الشيخ عبد الهتيمي حفظه الله ونفع به في هذا المسجد المبارك بخطبة جمعة. وهذه الحقيقة بشرى أثلجت صدورنا، فنسأل الله أن ينفع به وبسائر إخوانه العلماء، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. فيكون بهذا الخطبة الأولى فضيلة الشيخ عبد الهتيمي، والخطبة الثانية الفقير إلى الله تعالى، والخطبة الثالثة فضيلة الدكتور إبراهيم الحماحمي، والخطبة الرابعة متحركة يعني متغيرة، يأتي فيها علماء ومشايخ ودعاء متغيرون. والجمعة القادمة سيشرفنا فضيلة الشيخ محمد جبر رئيس أنصار السنة المحمدية بالمنصورة. الجمعة القادمة دي هي الجمعة الرابعة، سيشرفنا فيها فضيلة الشيخ محمد جبر رئيس أنصار السنة المحمدية بالمنصورة إن شاء الله تعالى. هذا ما أردت أن أبشر نفسي وحضراتكم به، والله نسأل القبول منا ومنكم، آمين.
الأمر الثاني، أريد من كل أن نبذل جهده في الدعوة إلى الله على بصيرة. يعني إيه؟ أنت بتصلي في زاوية، أنت بتصلي في مسجد، يوم الاثنين ده وسائر الأسبوع تجتهد، كل عندنا درس والله في مسجد الأماش هيشرحوا فقه السنة ولسه ما بدأوش فيه. احنا لسه نبدأ في مقدمة الشيخ سيد سابق، اللي كنا النهارده في مقدمة الأستاذ البنا رحمة الله تعالى عليه. فرغب الآخرين حتى إلى حضور الدرس، بارك الله فيه. فلو ربنا من عليك جيت على إيدك 7 10 5 فيكونوا في صحيفتك إن شاء الله، وما تقولش في نفسك إلا مش عارف فلان. ليه يا عم؟ قال لا والله لو قلت له ما هو جاي. يا عم هو الهداية بإيدي أو بإيدك؟ ما الهداية بإيد ربنا عز وجل، فأنت عليك البلاغ وربنا عليه الهداية. أنت هداية الدلالة والإرشاد، وربنا هداية العمل والتوفيق. فأين شباب المرحلة الجامعية؟ وأين شباب المرحلة الثانوية والإعدادية والابتدائية؟ وأين الموظفون؟ وأين الصيادون؟ وأين الفلاحون؟ وأين الشيبة والشباب؟ وأين النساء والرجال؟ فنريد من كل أخت في الله أن تجتهد في وسط الأخوات. أين نعم؟ كما نريد من إخواننا، إخواننا في مسجد الفتح، إخواننا في مسجد النور، إخواننا في جميع في مسجد قباء، إخواننا في جميع مسجد عزام، كان حسن عزام أو عزام، إخواننا في مسجد التوحيد في جميع مساجد البلد دون استثناء، المساجد والزوايا دون استثناء، البلد فيها 116 مسجد، كل واحد في مسجد يجتهد في جلب الناس لحضور الدرس. طب المقصد ايه؟ المقصد انني وانتم نتعاون على البر والتقوى، ونتعلم كيف نتطهر، كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نزكي، كيف نعتمر، كيف نحج، كيف الزواج، كيف الطلاق، كيف الزهار، كيف الإيلاء، كيف الحدود، كيف الجنايات، كيف الشفعة، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. كيف نبيع، كيف نشتري، كيف نبيع، كيف نشتري، كيف المؤاجرة، كيف المزارعة، كيف العارية، كيف الوديعة، كيف اللقطة، كيف النقيط، إلى غير ذلك من هذه الأحكام التي ينبغي على كل مسلم فينا أن يتعلم. والكلام ما هو ليس بالإنجليزية ولا الألمانية ولا العبرية ولا الفرنسية ولا الأرزية، الكلام بالعربية، سهل يسير ميسور. واحد يقول ده الكلام ده لطلاب العلم، لا يا حبيبي، اللي هيجي هنا إن شاء الله الأمي هيفهم قبل طالب العلم بإذن الله، الأمي هيفهم قبل طالب العلم بإذن الله تعالى. ربنا هيفهمك لأنك أنت بذلت جهد وتركت زوجتك وأولادك ومصلحتك، وعندك نية أن أنت تفهم وتتعلم علشان تعبد ربنا صح وتعلم غيره. ببركة هذا الشيء ربنا يعلمك اللي هو الذي قال ففهمناها سليمان، فربنا يفهم. ففي هذا القدر كفاية، ونسمع لنا ثلاثة أسئلة حتى نقيم الفضل.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، هذا سائل أرسل يقول: ما هي الوسائل العملية لإبعاد الإحساس بالفشل؟
ما هي الوسائل العملية لإيه؟
لإبعاد الإحساس بالفشل.
لإبعاد إيه؟
لإبعاد الإحساس بالفشل.
لإبعاد الوسائل، أول وسيلة في عدم الإحساس بالفشل، أول وسيلة في عدم الإحساس بالفشل، إياك نعبد وإياك نستعين، دي أول وسيلة. انت تستعين بمين؟ بالله. اي نعم. الوسيلة الثانية: ومن يتوكل على الله فهو ايه؟ حسبه، يعني كفيه. طب الوسيلة الثالثة: لا حول ولا قوة الا بالله. يعني ايه؟ يعني تجرد. طب تجرد يعني ايه؟ يعني لا حول لي على طاعة الله إلا بحول من الله، ولا قوة لي على ترك معصية الله إلا بقوة من الله. يبقى أول وسيلة في عدم الإحساس بالفشل: إياك نعبد وإياك نستعين. طيب نبين يعني إيه معناها؟ يعني تستعين بمولاك. طب الوسيلة الثانية: تتوكل على الله، يا ربنا يكفيك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. طب الثالثة: لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول لي على طاعة الله إلا بحول من الله، ولا قوة لي على ترك معصية الله إلا بقدر الله. طب الوسيلة الرابعة: المرء على دين خليله، فلينظر احدكم من يخالل. يعني مثلا واحد تقول له يلا نروح الدرس بتاع ايه؟ الفقه بتاع الثلاثاء. يا راجل ده وجعه دماغنا، هيقول ايه؟ اللي هيقوله هيعيده كلمتين وخطبه ويقلب الصفحه. خدت بالك؟ وبعدين هو قرفنا على الشاشه وقرفنا في الجامع. خدت بالك؟ كفايه واحده. خدت بالك؟ مثلا خدت بالك؟ ده صاحب سيء، ده صاحب سيء. لكن الراجل اللي بتقول له يلا يقول طب خلينا نجيب لنا نفرين كمان واحنا ماشيين. عين المرء على دين خليله، فلينظر احدكم من يخالف، ورحم الله من قال الصاحب ساحب. يبقى هذه بعض الوسائل. طب الوسيله السادسه: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. لح على ربنا ان يوفقك لحضور الدرس، لانك انت لما تحضر الدرس وما توفيقي ايه؟ إلا بالله. ما أتيت بشطارتك كما يقولون، ولكن توفيق الله لك. واحد بقى يقول لك أصلي مشغول، بقول لك إيه؟ شغل العيادة سيبك منه. أنت في حد فاضي؟ ما حدش فاضي. العيل الصغير عنده دراجة، وعنده ألعاب، وعنده بلايستيشن، وعنده بلي، وعنده قدم وباسكت وسلة وطايرة، وعنده تلفاز، عنده، ده مش فاضي خالص، ده مش فاضي والله يحكي. ده عيالهم يحطوا له الأكل. والاكل يبرد وهو مش واخد باله ان الاكل محطوط، الراجل عنده شغل مركز قدامه، فما فيش حد فاضي يا اخواني خالص. فانت هتنزع نفسك من الدنيا، تنزع نفسك من الدنيا نزعا لتاتي الدرس. والله استنى ورايا مشوار، اجل المشوار، عندك قدامك سبع ايام اجعل اليوم ده بفضل الله عز وجل تزحه كده بفضل الله عز وجل. فانت لو رتبت نفسك وربنا وجد الصدق في قلبك ربنا هيوفقك، ولو ما جتش يبقى هذا حرمان ستحرم. اي واحد يطبطك على طلب العلم عن طلب العلم اجعله بالهداية وادعوه الى الله عز وجل. وخلي بالك والله العظيم ما تقدر تقيم دعوة في مسجد ولا في حي ولا في قرية ولا في مدينة الا اذا حكمت نفسك، حكمت نفسك وتدربت وتمرنت على الجلوس تحت اقدام اهل العلم وعلمت نفسك السمع والطاعة. عمرك هتشيب مش هتقدر تقيم دعوة، وهتضحك على نفسك ان انت اقمت دعوة وما اقمتش، مش هتنجح ونفسها هيبقى قصير جدا. اي نعم، لتقيم دعوة في نفسك في المقام الاول وفي اسرتك زوجة واولادك وثم في مسجد حيك ثم تزداد وتتسع وتتسع الرقعة إلا بعد أن ينعم الله عليك بالجلوس تحت أقدام أهل العلم ويكون عندك سمع وطاعة، حينئذ ستوفق. أما أنت عاوز كده تركب راسك وتركب دماغك وتركب رأيك وتعمل فيها أبو العريت خدتها إزاي؟ وأنت تعمل لي فيها متواضع تقول لا أنا لا أرى نفسي ومش عارف إيه، خدتها إزاي؟ أتركك من الكلام ده، هذا تقع في النفاق دون أن تدري، تقع في النفاق دون أن تدري. فبارك الله فيك، تعالى إلى الخير تعالى. نعم.
وهذا سائل آخر يقول ماذا يفعل عند سماع أذان الجمعة؟
ماذا تفعل؟ أنت تكون في المسجد عند أذان الجمعة، أكون في المسجد من زمان، هتكون صليت حوالي 6 ركعات 2 4 6 طبعا مش يعني العدد، قد يكون 12 قد يكون 4 قد يكون 2 هنا، وهتكون قرأت صوت الكهف وهتكون دعيت لنفسك ووالديك وأولادك وزوجتك وعموم المسلمين، وهتكون عملتك يمكن 1000 تسبيحة، يمكن 1000 تسبيحة على تحميدة على تهليلة على تكبيرة. ده الكلام يقول أذان وصل، ولما الأذان يأذن بقى تقول مثل ما يقول المؤذن. أي نعم، وسلامك الله يسلمك. نعم.
هذا السائل يقول هل يجوز تعليق آية قرآنية أو مصحف في غرفة النوم أثناء الجماع؟
هذا ليس من شأن السلف تعليق الآيات، لكن لو حدث شريطة ألا يقع منها حرف حتى لا يتغير المعنى، فالشرط الأولاني أن تكون بخط واضح جلي يتمكن من قراءتها ضعيف القراءة. لماذا أقول هذا؟ أن بعض الناس يكتب خط كوفي ويكتب خط ثلث، يعني خطوط لا نفهم نحن فيه، لا يفهم فيها إلا متخصصون أهل الخط، ده رقم واحد، فيتمكن من قراءتها حتى ضعيف القراءة. الشرط الثاني ألا تكون على هيئة إنسان أو حيوان أو طائر أو حية، واحد يعمل لك آية على هيئة عصفور يمامة تعرف إيه، هذا استهزاء بآيات الله حتى وإذا كان لا يقصد، هذا محرم ولا يجوز. ثالثا أن يضمن ألا يقع حرف من هذه الأشياء. رابعا ألا يكون ذلك بنية التميمة أو الحجاب، فإن فعل ذلك بهذه الشروط فأرجو من الله أن يكون في ذلك بأسا. لكن السؤال الأصلي هل فعل السلف ذلك؟ الجواب لا، الجواب لا. طب إن حدث من بعض الناس هذا بالشروط هذه أرجو من الله أن يكون في ذلك بأس، والله أعلم.
وهذا يقول بعض الإخوة هداهم الله يقولون أن توزيع الأوراق واللافتات بهذا الكم نوع من أنواع التبذير، فهل من نصيحة؟
الله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم علمني وعلمه وفهمني وفهمه، غير كده مش هنقول. يا ابني ما تشتغلش مفتي، يا ابني أنت تيجي تسألني أو تسأل أهل العلم ثم أهل العلم يجيبوك، اما سعادتك وجلالة قدرك اشتغل مفتي ده حلال وده حرام وده اصراف وده عدم. يا ابني لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، يا ابني قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق فان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ايه ما لا تعلمون، يا ولدي
هذه فتية. والفتية يا ولدي لأهل الفتية وليس لك، غفر الله لي ولك.
نعم.
وهذا يقول: ما هي أيضا الوسائل المثلى لتعليم الأطفال واكتساب عقولهم لي؟
تعليم الأطفال نبدأ بالقرآن والقراءة والكتابة، وإخواننا يقومون بالتعليم بقاعدة نور البيان، والذي يظهر أن هذا أمر جيد، ونسأل الله أن يصب عليهم توفيقه وأن يجري على أيديهم حملة لكتاب الله ممن يقال فيهم من حديث النواس ابن سمعان في مسلم: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه صورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. كما نرجو من الله لإخواننا وأبنائنا من المعلمين أن يكونوا من أهل حديث عثمان في البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والله المستعان.
وبخصوص السؤال قبل المنطرم يقول: هذا عامل بمحطة بنزين فيسأل ماذا يفعل عند سماع أذان الجمعة.
يقول إيش؟
أنه عامل بمحطة بنزين.
إيه، إذا كان بارك الله فيك يغلق المحطة تروح للصلاة، فإذا كان لابد أن يبقى فيها واحدا للحراسة، لأنه لو ذهب الجميع لكان ذلك خطرا على المال، فالظاهر أنه لا حرج، فالظاهر أنه لا حرج أن يبقى واحد. أما إذا كانت المصلحة لا تتطلب بقاء أكثر من واحد الحراسة، فلا يجوز استبقاء أكثر من واحد. أين؟ وإذا كان المصلحة محفوظة بعدم وجود أحد، فلا يجوز لأحد أن يبقى، فهذا يعود إلى المصلحة وجودا وعدما، فهذا يعود إلى المصلحة وجودا وعدما، والذي يحدد ذلك أهل الخبرة. وفي هذا القدر كفاية، وما بقي أن نجيب عنها في لقاء قادم. شكر الله لكم حسن حضوركم، وشكر الله لكم حسن متابعتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.